ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تمييز الطرق التي يسلكها رواة الحديث عندما يتحملون الحديث ويتلقونه عن المشايخ، وبينا كيف كان المحدثون عليهم رحمة الله تعالى يراعون في التعبير عن كل وسيلة من تلك الوسائل الألفاظ المعبرة عنها والمبينة لحال الراوي عندما تحمل الحديث. وبطبيعة الحال فإن علماء الحديث إنما يهتمون بهذا الجانب لأن هذا أول جوانب نقد الرواية، فإن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا ينقدون الرواية عندما يرويها الراوي فقط، وإنما ينقدون الرواية من وقت أن تحملها الراوي، فينظرون ويعرفون كيف تحمل الراوي هذه الرواية، على أي وجه تحمل الراوي هذه الرواية، لينظروا هل تحمل الرواية بطريق معتبر، بطريق معتمد، على وسيلة صحيحة، أم أنه تساهل في التحمل، تساهل في الأخذ، تساهل في تلقي الحديث. فإن من عرف بالتساهل في تلقي الرواية لا يؤمن عليه الخطأ، لأن الخطأ إنما يعتري الرواية تارة عند تحمل الراوي لها وتارة عند روايته لها، فليس دائما وأبدا الراوي يخطئ عندما يروي فقط، بل أحيانا يخطئ أصلا عندما يتحمل الرواية، فهو تحملها على وجه غير معتبر، تحملها بطريقة غير معتمدة، أخطأ وقت أن تحملها واستمر معه ذلك الخطأ ليوم أن حدث بالخبر، ليوم أن حدث بالحديث والرواية. ولو أنه تحمل الحديث على وجه صحيح، على وجه معتمد معتبر، فلربما لم يكن يقع في الخطأ عند روايته للحديث. ولهذا كان بعض الرواة يستعجب جدا من دقة المحدثين في نقدهم للروايات، كيف يكون الحديث عندي خطأ وهو عندي في كتابي الذي جمعت فيه أحاديثي، الحديث موجود في كتابي على نحو ما قد رويته، والعلماء لا يغترون بمثل ذلك ويقولون في مثل ذلك نعم الحديث في كتابك كما رويته، ولكن خطأك لم يكن في كتابك ولم يكن حال روايتك، وإنما خطأك عندما تحملت الحديث، خطأك من الأساس، خطأك من اليوم الأول الذي كان قد تحملت فيه ذلك الحديث، فلما تحملته على وجه غير صحيح استمر ذلك معك في كتابك ووقت روايتك، واستمر الخطأ معك حتى ظننت أنه صوابا. ولهذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما ينقدون بعض الأحاديث نجد أن نقدهم منصبا، أن نقدهم منصب على نقد الراوي وحال روايته وحال سماعه للحديث، فيقولون أن الراوي أخطأ يوم أن تحمل الحديث ولم يكن خطأه بعد ذلك. انظر مثلا أخي الكريم، هناك من أئمة الحديث أو من ثقات الرواة راوي اسمه قتيبة ابن سعيد، وقتيبة ابن سعيد هذا من الثقات المعتمدين المعروفين بالثقة والحفظ والإتقان في الرواية، ولكنه مع ذلك روى بعض الأحاديث التي قد أخطأ فيها، ونحن حينما نقول هو ثقة ثم روى بعض الأحاديث التي قد أخطأ فيها فليس بين الكلام تعارض، لأن الثقة مهما بلغ شأنه في الوثاقة فهو ليس معصوما من الغلط، لابد أن يخطئ ولو مرة في حياته، ومن ذا الذي لا يخطئ، كما قال سيدنا الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ، هذا لا يكاد يوجد على وجه البسيطة، فالناس كلهم يخطئون، لكن إنما يتفاضل الناس بقلة ما عندهم من الأخطاء مقارنة بأخطاء الآخرين. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. شخص الأنام إلى كمالك، فاستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد. انظر إلى قتيبة بن سعيد، هو من الثقات الذين يعتمد عليهم علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ويعتمدون على ما يرويه ويصححونه ويحتجون به ويتدينون به. لكن مع ذلك خطأه علماء الحديث في أحاديث قليلة. من هذه الأحاديث حديث يرويه قتيبة بن سعيد عن الإمام الليث ابن سعد المصري المعروف، الإمام الليث ابن سعد الإمام المحدث الفقيه، كان يروي حديثا عن الليث ابن سعد في جمع التقديم. هذا الحديث أنكره جمهور أئمة العلم على قتيبة ابن سعيد، وقالوا إن هذا الحديث ليس من حديث الليث ابن سعد، أخطأ قتيبة ابن سعيد بتحديثه بهذا الحديث عن الليث ابن سعد. كيف أخطأ؟ الحديث في كتابه، الحديث موجود من روايته، ثابت عنه أنه قد رواه بالفعل، فما وجه الخطأ؟ وجه الخطأ بينه لنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما أن سمع هذا الحديث. ومعلوم أن قتيبة بن سعيد من شيوخ الإمام البخاري، بل هو من شيوخ الأئمة الستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو من الثقات المعتمدين كما ذكرنا. فذهب الإمام البخاري إلى قتيبة بن سعيد ليسأله، فماذا سأله؟ قال له: مع من كنتم عندما سمعت هذا الحديث من الليث ابن سعد؟ يعني أنت سمعت الحديث من الليث ابن سعد، ماشي، لكن من كان معكم؟ من كان معكم وقت أن سمعتم هذا الحديث من الليث ابن سعد؟ فقال: كان معنا خالد المدائني. انظر البخاري يسأل عن ماذا؟ يسأل عن وقت التحمل، ما بيسأل عن عما بعد ذلك. هذا هو الذي توجه إليه اجتهاد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فالذي فهمه وترجح لديه أن الخطأ نشأ من وقت أن تحمل الراوي الحديث وليس بعد ذلك. فقال: كان معنا خالد المدائني. فعرف البخاري من حينئذ منشأ الخطأ في هذا الحديث، فقال: خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، يعني يلقن بعض الشيوخ أو يدخل في المجالس بعض الأحاديث التي ليست من أحاديثهم، فيظن بعض الرواة أن هذا من جملة ما حدث به الشيخ. أيضا عندنا راوي آخر اسمه جرير ابن حازم، وهو من الثقات لكنه يخطئ أحيانا، ليس من كبار الحفاظ ولكنه من جملة الثقات، إلا أن عنده بعض الأحاديث التي أخطأ فيها وأنكرها عليه علماء الحديث. هذا الراوي كان يحدث بحديث عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. الحديث كمتن هو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام نفسه المتن نفسه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بأسانيد أخرى، لكن بهذا الإسناد رأى العلماء أن ذلك خطأ، قالوا: الصواب إنما يروى ذلك الحديث من حديث عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو إسناد الحديث. أما جرير بن حازم فقد زعم خطأ منه أن ثابتا البناني حدثه بالحديث عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذا الحديث من حديث ثابت ولا هو من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاء بالخطأ؟ من أين جاء ذلك الخطأ؟ بيّن ذلك الإمام أبو داود السكستاني رحمه الله تعالى صاحب السنن المعروفة، فذكر أن هذا الحديث إنما كان جرير ابن حازم في مجلس من مجالس ثابت البناني، وكان ثابت في هذا المجلس قد حدث بجملة من الأحاديث عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن انقضى المجلس جلس جرير بن حازم مع طائفة من إخوانه من طلبة العلم، فحدثه بعضهم بحديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ولم يكتب جرير بن حازم الحديث الذي سمعه من قرينه هذا ومن صاحبه في كتاب أو في ورقة ليتذكره حينما يذهب إلى بيته. فلما ذهب إلى بيته كتب ما قد تلقاه من شيخه ثابت البناني عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كتب من جملة أحاديث ثابت عن أنس هذا الحديث الذي أخذه عن غير ثابت عن غير أنس، فظن أنه إنما أخذه في مجلس ثابت، وإنما هو أخذه في مجلس أصحابه الذين جلسوا بعد مجلس ثابت. انظر إلى دقة المحدثين كيف عرفوا أن هذا الروي أخطأ، وكان خطأه وقت التحمل وليس وقت الرواية. هو تحمل على وجه خطأ فنتج عن ذلك خطأ في الرواية. انظر أيضا إلى هذا الحديث، وهو الحديث الذي يرويه أحمد بن الأزهر النيسابوري ويكنى أيضا بأبي الأزهر، وهو من الثقات المعروفين. حدث بحديث عن عبد الرزاق ابن همام إمام أهل اليمن في زمانه، وكان من شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله جميعا. حدث بحديث عن عبد الرزاق عن معمر ابن راشد عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فيه نكارة ذكره أهل العلم. ماذا قال العلماء؟ قالوا هذا الحديث خطأ، أخطأ الراوي في المتن وأيضا في الإسناد، فهذا المتن فيه ألفاظ تستنكر، والألفاظ الأخرى التي لا تستنكر ليست روايتها الصحيحة بهذا الإسناد، إنما تروى بأسانيد أخرى. فالراوي ركب سندا على متن وزاد في المتن زيادات مستنكرة. أنا لا أحب أن أذكر المتن حتى لا يعلق بأذهان المشاهدين لما فيه من مخالفة ونكارة. المهم نحن نريد أن نسلط الضوء على دقة المحدثين وكيف عرفوا أن منشأ الخطأ في هذه الرواية هو عند التحمل لا عند الرواية. فأحمد بن الأزهر كما ترون من الثقات، وهو يروي الحديث بإسناد كله ثقات، يرويها عن عبد الرزاق وهو من الثقات، يرويها عن معمر وهو أيضا من الثقات، يرويها عن الزهري ومن الثقات الأئمة الحفاظ الكبار وإلى آخر الإسناد. ومع ذلك العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث خطأ، بل بعضهم قال هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أين جاء الخطأ؟ من أين؟ بعض أهل العلم قال لعل الخطأ جاء من قبل أحمد بن الأزهر هو الذي أخطأ في الحديث، وبعضهم قال لعل الخطأ جاء من قبل عبد الرزاق هو الذي أخطأ في الحديث، وبعضهم قال لعل الخطأ جاء من قبل معمر ابن راشد هو الذي أخطأ في الحديث. والخطأ وارد على كل راو، لكن وجدنا العلماء بتتبعهم للرواية ولأصلها عرفوا من منشأ الخطأ. يقول الإمام يحيى ابن معين، وهذه الحكاية مذكورة في ترجمة أحمد بن الأزهر وعبد الرزاق في كتب الجرح والتعديل والتواريخ، وأيضا أخرجها الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك. لما أن سمع الإمام يحيى ابن معين هذا الحديث يحدث به في بغداد، فماذا قال الإمام يحيى ابن معين؟ قال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ من الكذاب النيسابوري الذي يحدث به بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ لأن عبد الرزاق كما أنه من شيوخ أحمد بن حنبل هو أيضا من شيوخ يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما قد رحل إلى عبد الرزاق وعكف على كتب عبد الرزاق وأخذ كل أحاديثه وسمع من عبد الرزاق هذه الكتب، وكان ابن معين شديد الاحتراز جدا كأحمد بن حنبل في سماع الأحاديث من عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق كان قد عمي في آخر حياته، فكان يخطئ إذا ما حدث من حفظه. فصار الأئمة الكبار المتثبتون كأحمد بن حنبل ويحيى ابن معين لا يأخذون من حفظه، إنما يأخذون من كتابه، فينظرون في كتبه، فإن وجدوا ما في كتابه صوابا، فإن وجدوا الحديث في كتابه أخذوه، وإلا لم يعتدوا بما سمعوه منه حفظا. حتى كان عبد الرزاق يقول ليحيى ابن معين: يا أبا زكريا، خذ مني حديثا من حفظي، خذ مني حديثا من حفظي. فكان ابن معين يقول له: ولا نصف حديث. لأن ابن معين كأحمد بن حنبل من الأئمة النقاد الكبار المعروفين بالتثبت والتحري في تحمل الحديث وفي روايته وفي نقده أيضا، وهو يعلم أن عبد الرزاق إن حدث من حفظه فلربما وقع في الخطأ، أما إن حدث من كتابه فكتابه صحيح متقن، ليس فيه الخطأ ولا يعتري الخطأ من جهته، إنما يأتي من جهة ما إذا حدث من حفظه. فكان ابن معين يمتنع أن يأخذ حديث عبد الرزاق من حفظه، إنما يأخذ ما في كتابه. ومعلوم أن هؤلاء الأئمة كانوا يعرفون أحاديث كل راوي وكل شيخ ويعدون ذلك عدا، فاستنكر ابن معين هذا الحديث، من أين جاء به عبد الرزاق، أو من أين جاء به ذلك الذي يرويه عن عبد الرزاق؟ لو كان ذلك من حديثي، لو كان مما هو في كتاب عبد الرزاق، لكان قد وقف عليه ابن معين، لكان قد وقف عليه أحمد بن حنبل، لأن أحاديث عبد الرزاق معدودة معروفة موجودة في كتبه. فبعد أن سمع ابن معين بهذا الحديث قال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ لأن هذا ليس من حديث عبد الرزاق. فوقف أحمد ابن الأزهر وقال: هو أنا ذا، أنا الذي أحدث به عن عبد الرزاق. فتعجب يحيى بن معين، لأن أحمد بن الأزهر ليس كذابا وإنما هو من الثقات. فقال الإمام يحيى ابن معين لأحمد ابن الأزهر: أما أنت فصدوق أمين، وأظن أن البلاء من غيرك، وأظن أن البلاء من غيرك. ثم بعد ذلك سار ابن معين مع أحمد ابن الأزهر وقال له ابن معين: يا أبا الأزهر، كيف حدثك عبد الرزاق بهذا الحديث؟ ابن معين يريد أن يعرف هل حدثه من كتاب أم حدثه من حفظه، لأنه إن حدثه من كتاب فهذا معناه أن الحديث موجود في أصل كتاب عبد الرزاق، ومعلوم أن كتاب عبد الرزاق معتمد. أما إن حدثه من حفظه فقد عرفنا أن الخلل في حديث عبد الرزاق إنما يأتي من جهة حفظه لا من جهة كتابه. فقال له ابن معين: كيف حدثك عبد الرزاق بهذا الحديث؟ قال: كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء باليمن، كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، فقال لي عبد الرزاق: سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، يخصه به، سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، فحدثني بهذا الحديث. هنا وضع ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى يده على الجرح، عرف من أين علة الحديث، وهو أن عبد الرزاق حدث به من حفظه لا من كتابه، لأنه حين يقول لأبي الأزهر: سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، وهما يسيران في بعض طرق صنعاء، هذا يدل على أنه لم يكن يحدثه من كتاب، إنما كان يحدثه من حفظه. وإذا كان الأمر كذلك فقد عرفنا منشأ الخلل في هذا الحديث، وأنه من جراء أن هذا الراوي حدث به حفظا، وأن أبا الأزهر تحمله عنه من حفظه لا من كتابه، من حفظه لا من كتابه. وهنا استطاع ابن معين عليه رحمة الله تعالى أن يمهد الطريق للناقدين والباحثين بعده، ليعرفوا منشأ الخلل الحاصل في هذا الحديث. هناك بعض أهل العلم قال: هناك تعليل آخر لمعرفة منشأ الخلل في هذا الحديث، وهو الإمام ابن الشرقي قال: إن معمر ابن راشد كانت أحاديثه في كتبه، وكان له ابن أخ رافضي وكان معمر يمكن هذا الرافضي الذي هو قريب له، كان يمكنه من كتبه ليطالعها. فهذا الرافضي أدخل هذا الحديث بين السطور ولم يتنبه إليه معمر، وصار يحدث به. ولكن هذا الذي ذهب إليه ابن الشرق استبعده أكثر علماء الحديث، لأن هذا يتضمن أن معمر بن راشد رحمه الله تعالى لم يكن مميزا لحديثه من حديث غيره، ولم يكن مميزا لخطه وخط غيره، وهذا مما يجعله بعيدا عن الثقة. ونحن إنما نتكلم عن معمر بن راشد الإمام الحافظ الثقة. أيضا هناك من الرواة الذين كانوا يمكنون أيضا بعض الناس من كتبهم، فكانت تقع بسبب ذلك أخطاء في كتبهم من جراء هؤلاء الذين مكنوا من كتب هؤلاء الشيوخ ولم يكونوا بالثقة والأمانة، بحيث لا يدخلون في أحاديث هؤلاء الشيوخ أو في كتب هؤلاء الشيوخ أحاديث ليست من أحاديثهم، مثل مثلا سفيان ابن وكيع. سفيان ابن وكيع ابن الجراح، وكيع ابن الجراح من الأئمة المعروفين، لكن ابنه كان من الضعفاء ولم يكن بالعمدة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. سبب ذلك ماذا؟ قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: كان له غلام قد مكنه سفيان من كتبه، وكان هذا الغلام يفسد في كتب الشيخ، ولم يكن سفيان ابن وكيع بحيث يستطيع أن يميز خطه من خط غيره أو حديثه من حديث غيره، ولم يكن بهذه الوثاقة وبهذا الإتقان ولا بهذا التثبت، فصار يحدث بهذه الكتب بما اشتملت عليه من أحاديث غيره مما قد أدخله ذلك الغلام في كتابه. فهذا بطبيعة الحال يجعل الروي ليس أهلا للثقة وليس أهلا لأن يعتمد على حديثه. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لم يعتمدوا على سفيان بن وكيع، وأصروا على ترك حديثه وتضعيفه وعدم الاعتماد على روايته، بخلاف معمر بن راشد كما ذكرنا. فمعمر بن راشد معروف بالثقة، معروف بالإتقان والتثبت، فيستبعد في مثله أن يخفى عليه أن يميز حديثه من حديث غيره أو خطه من خط غيره. أيضا نجد من الأشياء التي نجدها في استعمال ألفاظ السماع في غير موضعها راوي اسمه تميم ابن عطية، وهذا الراوي صدوق، ولكنه كما قال الإمام أبو حاتم الرازي: لم أنكر من حديثه شيئا إلا حديثا واحدا. وهذا يدل على أنه على أن علماء الحديث ليس معنى أن الراوي ثقة أنه يؤخذ منه كل شيء، إنما يؤخذ حديثه الذي ترجح فيه صوابه، أما الذي ترجح فيه خطأه فيحمل ذلك على أنه من الخطأ النادر الذي يقع من مثله. تميم ابن عطية روى حديثا عن مكحول الشامي الإمام المعروف إمام أهل الشام في زمانه، أنه قال: جالست شريحا القاضي 6 أشهر لا أسأله عن شيء، إنما أكتفي بما أسمعه من فتاواه. يقول تميم بن عطية أنه سمع مكحول بن مكحول الشامي يحدث أنه قال: جالست شريحا القاضية 6 أشهر لا أسأله عن شيء، إنما أكتفي بما أسمعه من فتاواه أو أقضيته. ماذا قال الإمام أبو حاتم الرازي منكرا لهذه الرواية؟ قال: هذه خطأ فادح شديد، لأن مكحولا لم يرى بعينيه شريحا أصلا، ولم يدرك شريحا أصلا، ولم يسمع شريحا أصلا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الراوي نفسه أخطأ في استعمال هذا اللفظ، فلعل غير مكحول هو الذي قال ذلك القول، وتوهم تميم بن عطية أن مكحولا هو الذي قال ذلك القول، أو أن مكحولا قال هذا القول بشأن غير شريح القاضي، يعني شيخ آخر من الشيوخ الذين سمع منهم مكحول، فتوهم هذا الراوي أن مكحولا قال ذلك بشأن شريح القاضي. كل ذلك يدل على دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في استعمال هذه الألفاظ وتمييزهم ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ حينما يستعمل لفظا في غير موضعه الذي يناسبه. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى نكمل الحديث عن هذه الأمور الدقيقة للغاية في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله